بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الكريم من الرياض، يقول فيه: احتقار الآخرين واستصغارهم وازدراؤهم يقع فيه البعض هداهم الله، وخاصة ممن أنعم الله عليه بمنصب رفيع أو مكانة مرموقة، هل من كلمة في هذا الموضوع لبيان خطر الكبر وإثم المتصف به؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول أخو السائل في سؤاله: يقع من بعض الناس ازدراء بالآخرين واحتقار، لا سيما من فضله الله بمنصب وجاه ومال، فتراه محتقرا لمن هو دونه في المال أو دونه في الجاه أو دونه في المنصب، فما كلمة توجهون بها إلى هؤلاء حتى يذهب الكبر عن نفوسهم ويعرفوا قدر إخوانهم المسلمين؟ أقول أيها السائل، قد بينه الله في كتابه العزيز في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فتأمل أخي هذه الآية، أن الله حذر المؤمنين ونهاهم بقول لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر جماعة من جماعة، وفي ضمن ذلك أيضا لا يسخر الفرد من الفرد، عسى أن يكون المسخور منه خيرا عند الله من الساخر، فإن الساخر بالناس وعمه ماله وجاهه أو منصبه على السخرية بالناس، والواقع أن من سخر به هو أتقى لله منه وأحسن خلقا وأعلى منزلة، يعني أحسن أخلاق خلقا وأرفع منه منزلة وأتقى منه لله وأنفعه لعباد الله. فما كل من سخر به ناقصا، بل الغالب أن الذي يسخر بالآخرين عندهم تركيبة نقص كما يقولون، وعندهم احتقارا لأنفسهم بأنفسهم، فيزدرون بالآخرين ليكملوا النقص الذي يشعرون به، ويزيلوا عن أنفسهم العقد النفسية التي حلت بهم، فيرون في الازدراء بالسخرية بالآخرين نوع تفريج هم لهم وراحة لأنفسهم، أن يسخروا بهذا ويسخروا بهذا ويحتقروا هذا ويذم هذا. البعض من الناس يرى مقومات الخير والعز المال، وبعضهم يراه الجاه، بعضهم يراه المنصب، وكل هذه لا تغني عند الله شيئا، لا الجاه ولا المال بمجرده ولا المنصب بمجرده. فإن المال إن لم يعين الله العبد عليه في الخير ويوفقه لإنفاقه في الخير بأداء النفقات الواجبة والمستحبة وإخراج الزكاة قبل كل شيء وهي الأصل، إن لم يعن على ذلك ويوفق لهذا العمل الصالح، فربما كان المال سببا لهلاكه وغروره وانخداعه به حتى يلقى الله على غير هدى. والجاه أيضا لا ينفع صاحبه إلا إذا دله على الخير وكان عونا له على الخلق الكريم والسيرة النبيلة. وكم من صاحب جاه ممقوت عند الناس، لماذا؟ لسوء أخلاقه وقلة حيائه وعدم التزامه بالواجبات، فلا دين ولا مروءة. وكم من منصب صار سببا لهلاك صاحبه، فأغراه بالكبر واحتقار الناس والتعاظم في نفسه بأن احتقر الآخرين وعد نفسه من كمل الرجال، والله يعلم المفسد من المصلح. والله جل وعلا قد حذر في كتابه من ذلك فقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيا أخي، إن كنت ذا خلق حسن وصورة حسنة فإياك أن تحتقر من هو دونك في الخلق. فكم إنسان دونك في الخلق الحسن، لكن قلبه أزكى منك ونفسه أطهر منك وأعماله خير من أعمالك. وكم من فقير تزدريه لأنك ذو مال، وهذا الفقير أتقى لله وأقرب للناس منك، والناس يحبونه ويودونه، وأخلاقه وسيرته العظيمة جعلته مكانة بالمجتمع فوق مكانتك التي غرك بها جاهك. وكم من إنسان ليس له جاه ولا منصب، لكن عنده الدين والتقوى والصدق والأمانة وتحري الأخلاق الفاضلة. إذن فلا يجوز لنا أن نسخر بالآخرين، فعسى أن يكون من سخرنا منه خير منا، وعسى أيتها الأخت من سخرت منها خير منك. فلنتق الله بأنفسنا، ولنحمد الله على نعمته علينا، ولنعرف لكل شخص قدره وحقه، ولا نتعاظم ولا نتكبر، فإن الكبر داء عضال. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. فالراد للحق بعدما بين متكبر، والظالم للناس المتجاهل حقوقهم وغمط الناس ظلمهم وعدوانهم، هذا يعتبر متكبرا. فلنتق الله في أنفسنا يا أهل المناصب ويا أهل الجاه ويا أهل المال، لا ننخدع بهذه الأمور الزائلة، ولكن يجب أن ننافس في صالح العمل ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ولأبي عبد الكريم سؤال آخر يقول فيه: لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه بالتوفيق، هل من توجيه سماحة الشيخ، وهل من كلمة في الحرص على طلب العلم الشرعي؟
يا إخواني، العلم الشرعي ضرورة لكل فرد منا، واحتياجنا إلى العلم الشرعي والله أعظم من حاجتنا طعامنا وشرابنا. فإن العلم الشرعي يخبرنا عما أوجب الله علينا وما حرم الله علينا، وكيف نتعامل مع ربنا مع أنفسنا ثم مع الآخرين. العلم الشرعي يقودنا لكل خير ويهدينا لكل خير. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخبر أن أهل خشية الله هم العلماء الربانيون الذين عرفوا الحق وعملوا به، فهم أخشى الناس لله وأتقاهم له. وقال جل وعلا مبين تفاوت الخلق في ذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فنعم، لا يستوي العلم وأهل الجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. وقال في حقهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واستشهد الله بهم في أعظم مشهود عليه وتوحيده وإخلاص الدين له: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم مهم جدا، ويجب على العالم الإسلامي أن يبقى هذا العلم فيهم، وأن يحافظوا عليه في التعليم، وأن لا يتجاهلوه، وأن نتجرد ممن يقولون سوق العمل، بمعنى أنهم يقولون إن العلم الشرعي لا مجال له في حياة الأمة، وإنما العلوم النظرية والتجريبية هي التي ينظر إليها، أما علم الحلال والحرام فعلم لا يروج في سوق العمل وهذا والله من المغالطات، فإن الأمة إذا فقدت العلم وحل الجهل محل العلم فذلك المصيبة العظيمة. ولهذا في الحديث مجرد الساعة أن يرتفع العلم ويثبت الجهل. فالواجب على أهل الإسلام أن يحافظوا على الشرعية وأن يركزوها في تعليمهم منذ الابتداء إلى الجامعات، وأن تكون العلوم الشرعية لها منزلة عالية ولها التقدم، وإن احتجنا العلوم أخرى ولا نمانع من ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون العلوم أخرى على حساب الشريعة والشريعة، بل علوم الشريعة المحتفظة بها وأن يعتنى بها، لأن بها يصلح تصلح حياة الناس، وإذا فقد الشرعية فقد الخير كله. نسأل الله أن يثبتنا على دينه.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: ما معنى الاعتكاف، وما الأصل في مشروعيته، وما هي الشروط التي ينبغي توافرها فيه، وما الواجب على المعتكف حفظكم الله سماحة الشيخ؟
الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، والاعتكاف الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، واعتكف أزواجه بعده، وأنه اعتكف العشر الأول والوسط يتحرى ليلة القدر، فلما أخبر أنها في العشر الأخيرة جعل اعتكافه كله في العشر الأخيرة، فكان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان إلا عاما أراد نساءه الاعتكاف وضربن أخبيتهن وقال لهن البر أردتن، ثم ترك الاعتكاف واعتكف في شوال صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم أن الاعتكاف سنة نبوية ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتكف يلزم المسجد طاعة الله والاشتغال بطاعته في تلك الأيام والليالي المباركة في العشر الأخيرة من رمضان، يبقى في المسجد. شروط الاعتكاف: كون المعتكف يعني مسلما بالغا عاقلا، هذه من شروطه، وأيضا ألا تكون امرأة عليها يعني حيض أو نفاس لأنها ممنوعة من دخول المسجد، ولا بد أن يبقى في الاعتكاف العشر كاملة، هذه هي السنة، يدخل مساء يوم 20 ويخرج من معتكبه إذا أعلن هلال شوال، فإنه يخرج من معتكبه بذلك، ويحرم عليه مباشرة النساء، فإن جامع امرأته في اعتكافه بطل اعتكافه، لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا أرادت المرأة أن تعتكف فما الواجب عليها، وهل لابد من موافقة زوجها؟
لا شك أنه لابد من موافقة زوجها، ويقول بعض العلماء تكون في مسجد غير المسجد الجامع، لكن الحقيقة هذا يختلف باختلاف الزمان، ففي جنس هذه الأزمنة وهذه الأوقات لو أن المرأة المسلمة بقيت في بيتها تذكر الله، وأي فرصة لها تسنح تشتغل بقراءة القرآن والدعاء والصلاة كان ذلك خيرا لها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل يجوز للمعتكف أن يحجز مكانا في الصف الأول ويمنع الآخرين من الجلوس فيه، وقد يحصل التخاصم والمدافعة، وما التوجيه حيال ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إيطان كإيطان البعير، نهى المسلم أن يوطي نفسه في مكان كالبعير الذي له مكان معين. يا أخي المعتكف، أنت جئت لطاعة الله والتقرب إلى الله، فاحرص على الإتيان لمكان الصف الأول وبادر وسابق، وإن سبقك غيرك فهو أحق به. وأما أن تقول هذا مكاني في كل أيام اعتكافي لا يقربه أحد ولا يصلي فيه أحد، هذا خطأ منك، تحجرت واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم أحق به. وإياك يا أخي أن تجعل تحجر المكان، صل متى بأي مكان شئت، وأنت بالمسلم معتكف بادر للاعتكاف، بادر للصلاة في أول وقتها. ولكن أنبه بعض إخوان الشباب الذين حرصوا على الاعتكاف وهيئت لهم في بعض المساجد أماكن للاعتكاف وهيئ لهم النفق عليهم من طعام من فطور وسحور وغسل ملابسهم إلى غير ذلك، هيئ تورس. لكن أسف الشديد أن الاعتكاف استغل بغير مشروع، وذاك أن هؤلاء كما نسمع عنهم يستغلون النهار كله نوم، فإذا صلوا الفجر ناموا حتى يؤذن الظهر، وبعد الظهر نوم أيضا، وبعد العصر أخذ في أطراف الأحاديث وقيل وقال والجوال والاتصال بهنا وهناك وتبادل الأحاديث وتبادل والضحك وغير ذلك، فما كأن للاعتكاف أثرا. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله مبين ذلك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل في قبة تركية سدتها عليه حصير يتعبد الله فيها ويخلو بربه ويكثر من طاعته، وقال وأما بعضهم فاتخذ المعتكف مجال الانبساط في الأحاديث والقيل والقال، فهذا نوع والاعتكاف النبوي نوع، والله المستعان. فيا إخواني ليس الاعتكاف رسما رسوما، لكن الاعتكاف عمل قلبي، عكوف قلبك على طاعة الله وانبساطك بما تؤديه من تلاوة قرآن ومن صلاة ومن دعاء، وتنام نومة تعينك على الطاعة. لا تتخذ معتكف مجرد النوم وتبادل الأحاديث والانبساط في القيل والقال، فهذا خروج عن الاعتكاف النبوي الذي كان يفعله وأصحابه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بالنسبة للمناقشات العلمية هل تؤثر على الاعتكاف؟
مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة ينقلون عنه أنه إذا دخل رمضان أعرض عن تعليم العلم وقال شهر القرآن والصلاة. ولا شك أن النقاش العلمي جائز، لكن في الاعتكاف ما ينبغي أن نشتغل، أخشى أن تكون مناقشة تخرج عن المنهج القويم إلى المجادبات الكلام والجدال الذي قد لا يعقب خيرا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. إذا أصيب المعتكف بمرض واضطر إلى الذهاب للمستشفى فهل يؤثر هذا على اعتكافه؟
إذا اضطر يذهب ويرجع في الحال، ولعله إن شاء الله على نية الصادقة.
جزاكم الله خيرا. من اعتكف في المسجد الحرام فما الأفضل بالنسبة له، أن يكثر من الصلاة أم من الطواف أم من تلاوة القرآن، وهل له الخروج لتناول الطعام خارج المسجد؟
الاعتكاف في المسجد الحرام إذا لم يحصل فيه مضايق على الآخرين، لأني أسمع أن بعضهم يعتكف ولا سيما في القبو يعلقون ملابسهم ويأتون فرشهم، فربما ضيقوا على المصلين في أيام الزحام، ربما سببوا في التضييق على المصلين بما أخذوهم مساحة لفرشهم وملابسهم وغير ذلك، وهذا أمر ما ينبغي ذلك. الحرم عام للناس، عام لجميع المصلين، فلا تحجر فيه واسعا ولا تتحكم بمكان وحدك، إنما عليك تقوى الله. ثانيا في المسجد الحرام لا شك أن المسجد الحرام فيه الطواف بالبيت وفيه الصلاة، الصلاة فضلها مضاعف والطواف عبادة، فعلى المعتكف أن ينظر إن كان رأى أن المطاف ليس فيه يعني مضايقة ولا مشاكل آخرين فليطوف ويتعب الطواف ثم يكثر الصلاة، وإن رأى الزحام بالطواف فليشتغل بالصلاة ولا يضار من أتى معتمرا فيضيق عليه بكثرة طوافه، وله أن يخرج إذا يخرج للأكل، لكن خروج على قدر الحاجة، يأكل حاجة ويرجع.
بالنسبة لتناول الطعام سماحة الشيخ،
يخرج ويتناول الطعام خارج الحرم ويرجع.
وهل يشترط أن يبقى في الدور الأرضي سماحة الشيخ أم له أن يصعد السطح ويصلي؟
له، أنا ما أحب أنه يلزم مكان معين.
نعم سمعت.
لأن كونه يلزم القبو وهذا محل للثياب، هذا محل الفراش، هذا محل الجلوس، هذا ما يصلح هذا.
نعم.
تنقل وكون في أي مكان، إنما على الإنسان أولا الإخلاص لله بالعمل قبل كل شيء.
نعم.
ثم عليه المتابعة لرسول الله والتواضع لله، ما يقول أنا معتكف أنا كذا، لا يا أخي، هذه النعمة إن الله منك بالاعتكاف، فالزم هذه النعمة، قيدها بشكر الله واحمد الله عليها وإياك
أن يدخلك العجب أو التحدث، كنا في المعتكفين، كنا في الحرم نفعل كذا، كنا ملان اعتكاف معي فلان وفلان، هذه العباد ينبغي أن تكون بين عدو ربنا وبين ربي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يصح الاشتراط في الاعتكاف كمن يشترط زيارة مريض أو صلاة على جنازة؟
بعض العلماء قال لا يخرج إلا إذا لا يتبع جنازة ولا يشهدها دفنها إلا إذا اشترط.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع عبد الله يقول ما رأي سماحة الشيخ في هذا الدعاء؟ اللهم إن الضحى ضحاك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقدرة قدرتك والعزة عزتك، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسر، إلى أن يقول وإن كان خبيثا فطهر بحق ضحاك وبهائك وجمالك وقدرتك وعزتك.
يا أخي الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، هذا النوع من الاعتداء. اسأل ربك الرزق، رب ارزقني، ربي اغفر لي وارحمني وارزقني، اسأل تيسير الأمور، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، أما هذا التنطع فأنا ما أراه.
وهناك دعاء آخر، اللهم إن قارئ هذا الدعاء عبد من عبادك، اللهم فارحمه فإنك تجد من تعذبه غيره ولا يجد من يرحمه سوى الله.
هذا كل خطأ، تجد من يعذب ومن يعذب وتعذب غيره، هذا كل خطأ، تحكم على الله. الله جل وعلا في رحمته وعذابه على حكمة، ما بيعذب عبد جل وعلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بحق، مغفرة لمن غفر له وتعذيب معذبه، ليس مبنية على المهاترات والتخذي، أمور بيد الله جل وعلا، يعذب من بفضله ويرحم من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله، وله الحجة على خلقه. أما تجد من تعذب غيري، هذا ما يصح، هذا ولا يقابل دعاء الله،
ليس من الأدب سماحة الشيخ،
ليس من الأدب. اسأل ربك التوفيق، الله جل وعلا ربك حكيم عليم ذو الفضل الواسع والعطاء الجزيل، يرحم ويعذب بحكمته. ألم ترى أن الله له ملك، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، والله على كل شيء قدير. فعذابه بحكمة ورحمته بحكمة، كل ما يجري في الكون كما قال شيخ الإسلام دائر على الأمور الأربعة، على كمال حكمة الرب وكمال علم الرب وكمال عدل الرب وكمال رحمة الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير سمحت الشيخ في هذه الحلقة، هل تؤثر المعصية على صحة الصوم كالنظر إلى النساء مثلا؟
والله يا أخي الصوم الحقيقي صوم السمع عن الاستماع الحرام، وصوم البصر عن النظر الحرام، وصوم القلب عن الأفكار السيئة. فالذي ما يغض بصره ولا يحصن فرجه، والذي لا يكف لسانه، هذا بلا شك قد أخل بكمال صيامه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.